أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 60، وهي تتعلق بشرط الاختيار وعدم الإكراه. فقلنا بأنه لا يصح بيع المكره، لا يصح بيع المكره، وهذه المسائل متفرعة على هذا الشرط. مسألة 60، لو أكرهه الظالم على بيع داره أو فرسه، ظالم أمر زيدا بأن يبيع إما داره وإما فرسه، فهنا توجد ماذا؟ صور متعددة في المقام. الصورة الأولى، لو أن زيدا باع أحدهما، إما الفرس وإما الدار، لنفرض أنه قد باع داره، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ الجواب أن هذا البيع باطل. لماذا باطل؟ لتحقق الإكراه، لتحقق الإكراه. الصورة الثانية، فيما لو باع زيد داره أولا ثم بعد ذلك باع فرسه، أولا في يوم السبت باع داره وفي يوم الأحد باع فرسه، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ الجواب بالنسبة لبيع الدار الذي كان يوم السبت فإنه بيع باطل، لأنه مكره لتحقق الإكراه. أما بيعه للفرس يوم الأحد فإنه بيع صحيح، ونحكم على هذا العقد بالصحة. لماذا؟ لعدم تحقق الإكراه، لعدم تحقق الإكراه، لأنه قد باع فرسه بالاختيار. أما الصورة الثالثة، لو باع الدار والفرس دفعة واحدة، دفعة ماذا؟ واحدة. يقول المصنف فإن البيع باطل، إن البيع ماذا؟ باطل، باطل في الجميع، يعني في بيع الدار وبيع الفرس. لماذا؟ لتحقق الإكراه، لأنه بالإكراه. لذلك قال لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل البيع. لماذا؟ لأنه بالإكراه. ولو باع الآخر بعد أن باع الأول صح في البيع الثاني كما ضربنا في مثال في يوم السبت والأحد، يصح في البيع الثاني ولا يصح في البيع الأول. عدم صحته في البيع الأول لأنه مكره، صحته في البيع الثاني لأنه بالاختيار. الصورة الثالثة، ولو باعهما جميعا الدار والفرس دفعة واحدة بطل في الجميع، فيهما جميعا في الدار والفرس. لماذا؟ لتحقق الإكرار. لتحقق ماذا؟ الإكرار. مسألة 61، لو كانت لديه دابة وكان هناك ولد للدابة والظالم قد أمره ببيع دابته، فماذا فعل ذلك الشخص المالك؟ باع الدابة والولد. فهنا لا يصح البيع في الدابة لأنه مكره، ويصح البيع في الولد لأنه بالاختيار على القاعدة. لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة لأنه بالإكراه، وصح بيع الولد لأنه بالاختيار. مسألة 62، مسألة مهمة. ظالم أمر زيدا على بيع داره، وهنا زيد يتمكن من أن يتخلص من حالة الإكراه، يتمكن ويستطيع زيد أن يتفصى ويخرج ويتخلص من حالة الإكراه بالتورية، يستطيع من خلال التورية وهي إرادة المتكلم بكلامه أمرا خفيا غير الظاهر منه كما تقدم الكلام فيها، المكاسب المحرمة، فهنا زيد يستطيع أن يتخلص ويتفصى ويخرج من حالة الإكراه بالتورية. فهنا نتساءل، هل أن صدق الإكراه وتحققه، تحقق الإكراه مشروط بعدم إمكان التخلص والتفصي بالتورية؟ يعني هل أن الإكراه يبقى ويصدق الإكراه حتى في حالة تمكن زيد من استعمال التورية من الخروج من حالة الإكراه أو لا؟ حتى لو كان زيد متمكنان ومستطيعا من التفصي والتخلص من الإكراه بالتورية ولم يستعملها، فهنا يصدق الإكراه. يصدق ماذا؟ يصدق الإكراه. فهل أن صدق الإكراه وتحققه مشروط بعدم إمكانية المكلف بالتخلص من حالة الإكراه بالتورية أو لا؟ أن صدق الإكراه متحقق ويبقى على حاله حتى لو كان المكلف متمكنا من التخلص من الإكراه باستعمال التورية. فهل أن التورية شرط في صدق الإكراه وعدمه أو لا؟ وبالتالي توجد ثمرة مترتبة على ذلك. فلو قلنا بأن صدق الإكراه وتحقق الإكراه مشروط بعدم إمكانية المكلف من استعمال التورية بالتخلص والتفصي من حالة الإكراه، فهنا لو قلنا أنه شرط، فلو باع زيد داره وهو متمكن وقادر على استعمال التورية ولم يستعملها فهنا يقع البيع صحيحا، يقع البيع صحيحا لو أمره الظالم وأكرهه الظالم، أكره زيد على بيع داره مع أن زيد كان متمكنا ومستطيعا من استعمال التورية للتخلص من أمر الظالم وحالة الإكراه، ولكنه لم يستعمل التورية، لم يستخدم التورية للتفصي والخروج من حالة الإكراه وباع داره، فهنا يصح البيع. وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، المعاصرين، من أنه اشترط في صدق الإكراه عدم تمكن المكلف من التخلص بالتورية، فلو كان متمكنا من دفع الإكراه بالتورية ومع ذلك لم يفعل وباع، فهنا يقع بيعه صحيحا. ويعلل ذاك الفقيه المعاصر بأن هذا البيع وقع بطيب نفسه، ولم يكن عن إكراه، فيصح البيع. أما إذا قلنا بأن صدق الإكراه وتحققه لا يشترط فيه ذلك، لا يعتبر فيه عدم إمكان المكلف من استعمال التورية من التخلص سواء كان متمكنا أو غير متمكنا، فما دام قد أكرهه الظالم فالإكراه موجود. وبالتالي يترتب على هذا الرأي، وهو ما ذهب إليه المصنف وعدة من الفقهاء، من أنه لا يعتبر في صدق الإكراه وتحققه عدم إمكان التخلص والتفصي بالتورية. وبالتالي بالنسبة لمثالنا لزيد، لو باع داره حينما أكرهه الظالم على بيع داره وباعه مع تمكنه من استعمال التورية ولم يستعملها، فهنا لا يصح البيع، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الإكراه موجود، مع أنه ماذا؟ مع أنه كان متمكنا من التخلص من الإكراه في حال التورية، لكن المصنف لا يعتبر ذلك، وعد من الفقهاء لا يشترط في صدق الإكراه ماذا؟ عدم إمكان التفصي بالتورية. وبالتالي ماذا؟ يقع البيع باطلا لأنه عن إكراه. المصنف ذهب إلى الرأي الثاني، من أنه لا يشترط ولا يعتبر في صدق الإكراه وتحققه عدم إمكان المكلف من التخلص والخروج من حالة الإكراه بالتورية، لا يشترط ذلك، خلافا لبعض الفقهاء المعاصرين اشترط ذلك. ولكننا نقول في مقام التعليق، نقول ذلك، نقول إذا كان المكلف متمكنا من استعمال التورية للتخلص والخروج من حالة الإكراه وكان ملتفتا وغير جاهل إلى ذلك، وغير جاهل بأن التولية تنقذه، كان عالما بذلك ملتفتا إلى ذلك. وكان أيضا، نضيف قيد آخر، وكان بالإضافة إلى التفاته وعدم غفلته، كان ماذا؟ غير مضطرب في استعمالها، غير مشوش في استعمال التولية. فهنا نقول باشتراطها، فلو لم يستعملها ولم يستخدمها مع أنه كان متمكنا وعالما ومتفتا وغير مضطرب، مسيطر على حاله بأنه يستعمل التولية يتخلص بشكل بسيط وسهل من إكراه الظالم، فبالتالي لو لم يستعملها وباع داره فيقع البيع صحيح. أما إذا كان مضطربا مثلا، إذا كان غافلا جاهلا بالموضوع مثلا، لم يعرف بأن المقام مقام تولية يستطيع كان أن يفعل، فهنا يقع البيع باطلا لتحقق الإكرام. لذلك قال في مسألة 62: لا يعتبر، لا يشترط، هذا هو رأي المصنف خلافا لعدة من فقهائنا، لا يشترط ولا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي أي التخلص بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية وهو لم يستعملها، فيقول يقع البيع باطلا، لم يصح البيع لوجود الإكراه، لأنه لا يشترط عدم إمكان التفصي بالتورية، خلافا لعدة من فقهائنا المعاصرين حيث أنهم يشترطون ذلك، يشترطون في صدق الإكراه وتحققه عدم تمكن المكلف من التخلص والتفصي بالتورية. فلو كان متمكنا من دفع إكراه بالتورية ومع ذلك لم يستعملها، فبطبيعة الحال يكون بيعه صحيحا. مسألة 62: حينما قلنا بأنه لا يصح بيع المكره، لماذا لا يصح؟ لعدم وجود الاختيار، هذا يقينا. من هو المكره؟ وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له كما قلنا سابقا، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه وترك البيع. فهنا نريد أن نعرف ما المراد من الضرر الذي يخافه، يخافه المكره، ما هو المراد من الضرر الذي يخافه المكره حتى يتحقق موضوع الإكراه؟ الجواب يقول في مسألة 63: يعرف الضرر الذي يخافه المكره، قال: المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه، إذا لم يفعل ما أمره الظالم من بيع داره يترتب عليه الضرر. ما هو الضرر؟ الضرر هو ما يعم الضرر الواقع على نفسه، يعني يهدد نفسه أو ماله، يهدد ماله أو يهدد شأنيته شرفيته في داخل المجتمع، يهينه الظالم، لا يصل إلى حالة القتل له ولا يصل إلى حالة سلب الأموال، ولكنه أمام المجتمع يقوم بإهانته، يقوم بهدر كرامته أمام الناس، هذا هم ضرر يعتبر. وكذلك ليس فقط الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه المكلف نفسه، وإنما يقع الضرر على من يتعلق، ممن يهمه، يتعلق به ممن يهمه كأهله، زوجته مثلا، أولاده، والديه، على من يهمه أمره، فبالتالي هذا هو الضرر. إذا تهدده ضرر يناله وينال ماله وشأنه، أو ينال من يهمه من أهله من أهل بيته. وهنا لو باع يقع البيع باطلا لتحقق الإكراه. أما إذا لم يكن الضرر الذي هدده به الظالم يناله نفسه، ولا ينال ماله ولا شأنيته، وكذلك لا ينال أحدا من أهل بيته وباع، فهنا حينئذ يصح البيع. يصح ماذا؟ البيع لعدم تحقق الإكراه، فلا إكراه في البيع لأنه لعدم وجود الضرر الذي يناله وينال أحدا من أهل بيته، فلا يتحقق الإكراه، لذلك يصح البيع. لذلك قال بمسألة 63: المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه من قبل الظالم ما يعم الضرر الواقع على نفسه، نفس المكروه، وماله، كأن يقوم الظالم بسلب وأخذ ماله منه، أو شأنيته وشأنه، كأن يقوم بإهدار كرامته وإهانته أمام المجتمع. هذا ما يتعلق بنفس المكره. أما كذلك يتحقق الإكراه بما إذا وجه الظالم ضررا بمن يتعلق بالمكره ممن يهمه أمره كأهل بيته، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره. فبالتالي لو لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن الضرر متوجها إلى المكره نفسه ولا إلى ماله ولا إلى شأنيته، وكذلك لم يكن متوجها إلى أحد من أهل بيته، فلا إكراه. فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، وبالتالي فلو باع حينئذ صح البيع، يعني حينئذ يعني من عدم وجود الإكراه يصح البيع لأنه باع باختياره. هذا تمام الكلام في الشرط ماذا؟ الثالث، وهو الاختيار، وفرع على ذلك عدم صحة بيع المكره، والمسائل أيضا التي تفرعت عليه 59 و60 و61 و62 و63، هذا ما يتعلق بالشرط الثالث. أما الشرط الرابع من شروط من شرائط المتعاقدين والمتبايعين، وهو القدرة على التصرف، ويعرج المصنف على بيان البيع الفضولي، وهل هو صحيح بنظر الفقهاء البيع الفضولي أم غير صحيح، وإذا كان صحيحا صحته متوقفة على ماذا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم اجعل محياي ومحيا أخوتي الطلبة محيا محمد وآل محمد، ومماتي ومماتهم ممات محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.